جواز الإجارة، جواز البيع دون الإجارة. قال البيع لأنه يملك عين البناء فهو ملكه له أن يبيعه، وأما المنافع فالناس سواء في المسجد الحرام. ومذهب الشافعي جواز البيع والإجارة، وهو الذي عليه الأمر الآن، لكن احتكارها هذا هو الممنوع، بمعنى أنه إذا جاء وقت الموسم زدنا في إجارتها لأن الناس محتاجون إليها، هذا هو الممنوع. ولهذا يؤسف أن الناس في زمن الموسم فيما سبق من الآن ما أدعني يزيدون السلع الاستهلاكية، إذا كان الخبز 4 ريال يجعلونه 2 ريال، ها؟ وبغير الموسم 4 ريال، أين؟ أعوذ بالله، هذا كان إيش؟ تساتر يمكن تغسل الخبز آدم، بعض الخبز كبيرة 1 ريال، العادي إذا صار يباع 3 ريال في الموسم كم يباع في هذا الموسم؟ 4 ريال، يعني معناها الربع. وهذا خلاف عمل الجاهلية، الجاهلية يخدمون الحجاج ويسقونهم النبيذ مجانا. الله أكبر. والصلاة القائمة على جماعة. إعراب عندنا؟ سمع.
إلى الذين قيل لهم اكفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون
فتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فما المراد بالطاغوت هنا؟ كما
كلمة تعرف في أفغانيا وهنا قاتل الطاغوت في سبيل الله، فكل ما ليس في سبيل الله فهو طاغوت
حتى لو قاتل حمية وعصبية. طيب هل لك دليل على هذه القاعدة التي دعمتها؟ يعني مثال آخر يؤيد، ويمكن أن نأخذ من تكاثر الأمثلة قاعدة. أين نعم، فإن كلمة ثبات قد تشكل على الإنسان، لكن إذا قرنت بهذه عرف، وأشياء كثيرة يعني من هذا النوع أو قريبا منه. طيب يؤخذ من قوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا أنه ينبغي في الحث على الجهاد أن يبين ضعف العدو، فهو عكس ما قال الفقهاء إنه يمنع المخذل والمرجف. منين يا خالد؟ ما هو المقصود في هذا؟ إغراء المسلمين على القتال. طيب عكسه إيش؟ المرجف الذي يقول العدو قوي ليس لنا به قوة ولا نستطيع مقابلته وما أشبه ذلك، أقول هذا عكسه. فيستفاد من هذا أنه ينبغي أن تذكر حال العدو بالضعف حتى يشتد ويقوى جانب الإنسان. وأظن أخذنا فوائدها. طيب يلا ناخذ من فوائد هذه الآية الكريمة: الذين آمنوا وقاتلوا في سبيل الله، بيان أن الإيمان يحمل على الإخلاص، لقولها الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. ويمكن أن نقيس على هذا بقية الأعمال الصالحة، فالذين آمنوا يتعلمون العلم لحفظ شريعة الله ونشرها بين عباد الله، والذين آمنوا يتعبدون لله تعالى بالصلاة والصدقة وغير ذلك تقربا إلى الله. عكس ذلك الذين كفروا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على المؤمنين بالإخلاص، لأن الله ساق ذلك ثناء عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن من قاتل في غير سبيل الله ففيه خصلة من خصال الكفر، لقوله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطغوت، حتى لو كان مؤمنا يصلي ويصوم ويزكي ويحج، فقاتل حمية أو عصبية ففيه شبه من الكفار وخاصة من صالحهم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب قتال أولياء الشيطان. تأخذ منين الأخ؟ أي أنت؟ السؤال ألا سمعنا؟ إيش السؤال؟ جل مكبر الصوت ما هو خفي. هذا معنى قولك ما هو السؤال؟ من قوله فقاتلوا أولياء الشيطان، فأمر الله تعالى بقتال أولياء الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة ذكر ما يحمل على الامتثال. تؤخذ قبلها الآية قول أولياء الشيطان، لأن هذا فيه الحث والإغراء على مقاتلته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار المحاربين من أولياء الشيطان، لقوله أولياء الشيطان. وكيف كانوا أولياء؟ سبق أن أشرح ذلك، أنهم يمتثلون لأمره ولنهيه، فإذا أمرهم بالفحشاء امتثلوا، إذا نهاهم عن البر امتثلوا، فبذلك صاروا له أولياء. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ضعف الشيطان، أو بالعبارة أعم بيان ضعف ما يعمله الشيطان بالكيد أو بغير الكيد، لأنه إذا كان كيده ضعيف فما لا يكيد به أضعف، لقوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يخشى أو يخاف أولياء الشيطان، لأن أولياء الشيطان ضعفاء، كما أن الشيطان الذي هو وليهم كيده ضعيف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان يكيد للإنسان، لقوله إن كيد الشيطان، فاحذر كيده لا يغرنك، ربما يوسوس لك في التهاون بالعبادة المطلوبة أو في غشيان العبادة الممنوعة، ويقول الله هو الرحيم، الأمر سهل، افعل وتب، حتى يكيد لك فتقع في الشباك، فاحذر كيده. ثم قال الله تبارك وتعالى وهو بابتداء درس الليلة: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم إلى آخر. الاستفهام هنا استفهام تعجيب، يعني اعجب بحال هؤلاء. وقوله ترى يحتمل أن تكون رؤية علمية أو رؤية بصرية، والظاهر أنها رؤية علمية، يعني تعجب من حال هؤلاء بقلبك وفكرك. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، والقائل مبهم، والظاهر أنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول كفوا أيديكم أي منعوها عن القتال، وذلك أن بعض الصحابة الذين كانوا في مكة لما ظلمتهم قريش وضيقت عليهم قالوا أفلا نقاتلهم، لماذا يحجرون علينا ويظلموننا، أفلا نقاتلهم؟ فقيل لهم كفوا أيديكم لا تقاتلوا، لأن القتال في غير موضعه مهلكة، فلا تقاتلوا كفوا أيديكم. وتعلمون أن الناس في مكة مضطهدون مظلومون، ليس لهم شوكة وليس لهم دولة، فالقتال غير لائق إطلاقا. فقيل لهم كفوا أيديكم أي عن القتال. والدليل أن المراد عن القتال قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، أي كف ذلك كفها عن القتال. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني قوموا بالعبادات الخاصة التي ليس فيها قتال ولا جهاد. أقيموا الصلاة، وهذه عبادة خاصة بالإنسان لا تتعداه إلى غيره، وآتوا الزكاة وهذه عبادة تتعداه إلى غيره لكنها عبادة. فالزكاة مثلا لا يراد بها مجرد الإحسان إلى الفقراء، أهم شيء فيها أن تتعبد لله ببذل المحبوب وهو المال لنيل المطلوب. ولهذا يغلط من يفهم من الزكاة أنه لا يراد بها إلا مجرد إيش؟ مجرد نفع المستحقين، هذا ليس المقصود. المقصود التعبد لله ببذل ما كسب، وكلنا يحب المال كما قال تعالى وتحبون المال حبا جما، وقال وإنه لحب الخير أي المال لشديد. فيقول أقيموا الصلاة وهي عبادة خاصة لا تتعدى الإنسان، وآتوا الزكاة وهي عبادة متعدية. وآتوا الزكاة، الصلاة معروفة هي عبادة أو هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهنا يجب أن تلحقوا بالتعاريف التي عرفها الفقهاء في العبادات، أن تلحقوا بها التعبد لله. نحن نجد في كتب الفقهاء مثلا الصلاة هي أقوال وأفعال معلومة، هذا ما يكفي، لأن الإنسان لو أراد أن نقول هذه الأقوال ويفعل هذه الأفعال بدون تعبد الله ما صار صلاة. يجب أن نزيد إيش؟ التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ثانيا الزكاة، الزكاة نقول هي التعبد لله ببذل جزء من المال على وجه مخصوص معروف من السنة. وقولها آتوا الزكاة، نعلم أن آتى تنصب مفعولين، أصلهما ليس أصلهما المبتدأ والخبر بل من باب كسر. فإذا آتوا الزكاة المفعول الثاني محذوف، تقدير مستحقها أو أهلها. وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال، أي فلما فرض، والكتب بمعنى الفرض لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا، كتب أي فرض. ومتى فرض؟ فرض حين هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه إلى المدينة، وكان لهم دولة وكان لهم شوكة، أمروا بالجهاد، وأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. وكان فرض الجهاد في السنة الثانية من الهجرة، فرض الجهاد على المسلمين لما كتب عليهم القتال، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. إذا فريق منهم، من من الذين طلبوا أن يقاتلوا وهم في مكة، فلما كتب عليهم القتال في المدينة تخلف فريق منهم وزالت عزيمته التي كانت عليه التي كانت له في مكة. إذا فريق منهم أي طائف منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يخشونهم أي يخافونهم ويتقونهم، كخشية الله أي كخشيتهم لله. ولهذا نقول إن هذا المصدر مضاف إلى مفعوله أو فاعله، مفعوله والتقدير كخشيتهم لله، كخشية الله أو أشد خشية، أو حرف عطف. لكن هل هي للشك أو للتنويع أو للإضرار؟ نقول أما للشك فلا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن الله يشك عز وجل، الله عالم. الإنسان يشك يقول هذا مثل هذا أو أحسن. هل هي للتنويع؟ يعني أن بعضهم يخشون الناس خشية الله وبعضهم يخشون الله الناس أشد خشية، يحتمل. أو للإضرار، نعم، وأن المعنى بل أشد خشية، نعم. أو لتحقيق ما سبق، نعم، يحتمل أيضا. ولهذا لما قال الله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال العلماء كيف أو يزيدون؟ الله لا يعلم، يعلم عز وجل أنهم بعدد معين، فكيف قال أو يزيدون؟ نقول لا شك هنا، أو ليس في الشك قطعا. لكن بعضهم قال إنها للإضراب والمعنى بل يزيدون، وبعضهم قال إنها لتحقيق ما سبق، كما تقول هذا مثل هذا إن لم يكن مثله فهو أعلى منه مثلا، فيقول أو لتحقيق ما سبق. أما للتنويع في الآية أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فلا تصلح، فلا تأتي، لأنها طائفة واحدة لا يمكن فيها التنويع. على كل حال، أو في مثل هذا السياق لا يمكن أن نجعلها للشك، لأن الشك لا يمكن أن يقع في خبر الله عز وجل. أو أشد خشية يعني أعلى وأعظم خشية. واعلم أن الخشية والخوف تترادفان، بمعنى أن إحداهما أي إحدى الكلمتين يأتي في مكان آخر كثيرا، لكن قالوا إن هناك فرقا دقيقا بينهما. فمن الفروق أن الخشية مبنية على علم، مبنية على علم، بخلاف الخوف فقد يأتي عن وهم لا حقيقة له، لكن الخشية عن علم. قد يرى الإنسان شبحا من بعيد فيظنه عدوا ولكنه فيخاف، نقول هذا خوف ولا خشية؟ خوف، لأنه مبني على وهم، قد يكون شجرة ما هي عدو، لكن إذا رأى أنه عدو وأنه متسلح حينئذ يخشى. واستدلوا لقولهم هذا بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأورد على هؤلاء قول الله تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهنا خوف. فأجيب بأن قوله من فوقهم يمنع أن يكون هذا الخوف وهما، بل هو خوف عن علم. كذلك قالوا إن الخشية تكون من عظمة المخشي، والخوف يكون إما من عظمة المخوف وإما من ضعف الخائف، انتبه. وعلى هذا فإذا خاف صبي له 7 سنوات من صبي له 10 سنوات نقول هذه خشية ولا خوف؟ خوف، لا خوف، لأن الصبي الذي له 10 سنوات ضعيف ما يخشى منه، لكن لضعف الصبي الثاني الذي له 7 سنوات صار يخاف، صار يخاف، ونقول هذا خوف وليس بالخشية. طيب، خشية الله عز وجل خشية لا شك، لأنها لعظمة المخشي عز وجل، وكل من سوى الله فهو ضعيف بالنسبة لله، كما قال تعالى: فأما عالم فاستكبروا في الأرض غير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. طيب، وقالوا أيضا إن الخشية أشد من الخوف، واستدلوا لهذا بالاشتقاق، قالوا لأن الشين والياء والخاء في جميع تصرفاتها تدل على غلظة، ومنه الشيخ، شيخ شين ياء خاء تدل على ايش؟ كبر، تقدم سن، والإنسان إذا كبر وتقدم سنه صلب عوده، إذا أردت أن تعدله انكسر ما فيها، لكن الصغير لين يمكن تعدله إذا مال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوصي السرايا والبعوث، قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، أي شبابهم. وقالوا أيضا من الخيش، نعم، ما في مال، خاء يا شين. طيب، الخيش غليظ ولا أيوة الحرير، نعم الحرير أغلظ يا محمد، كيف تجي وين ما سمعت؟ طيب، قالوا إنه أغلظ، فهذا يدل على أن الخشية أعظم وأشد. طيب، يقول: يخشون الناس خشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت عن القتال؟ سبحان الله، بالأمس تطلبونه والآن تعترضون عليه، وهذا يدل على ضعف الإنسان مهما بلغ في المنزلة. لما كتبت عليه القتال؟ لما الاستفهام هنا إما للتعجب وهو أليق بحال الصحابة، وإما للإنكار وهو بعيد بالنسبة لحال الصحابة رضي الله عنهم. نعم، لما كتبت عليهم القتال؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب، لولا بمعنى هلا، فهي للتحضير، أخرتنا إلى أجل قريب، ولم يقولوا إلى أجل بعيد، لأن الدنيا كلها قريبة، مهما طالت في الإنسان الحياة فإنها قريبة. وهذا يدل على جبن وخور، لأنه لا يلزم من فرض القتال أن يموتوا، وكم من إنسان قاتل وجالد وخاض الغمار وقطع صفوف الأعداء ولم يقتل، ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، كم قاتل وكم حارب ومات على فراشه، وقال: ها أنا أموت على فراشي كما يموت الحمار، فلا نامت أعين الجبناء. فيقال: لا يلزم من القتال أن يقتل الإنسان، يفرض عليه الجهاد ويجاهد وينجو. لما كتبت عن القتال؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وهنا يحتمل أن يكون قريب من كلامهم، وأنهم لا يريدون امتداد العمر الطويل، لأنهم يعرفون أن الدنيا كلها قريبة، ويحتمل أن كلامهم انقطع إلى قول إلى أجل، ولكن الله بيّن أن الأجل مهما كان فهو قريب. قل، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، متاع الدنيا قليل. إي والله متاع الدنيا قليل، لا بالنسبة لنوعه ولا لجنسه ولا لأمده، قليل. كل ما في الدنيا من نعيم لا يقاس بنعيم الآخرة، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. حتى ما يوجد في الدنيا ويوجد له نظير في الآخرة فالفرق عظيم، الفرق بينهما كما كالفرق بين الدنيا والآخرة. فيهما فاكهة ونخل ورمان، لحم، خمر، لبن، ماء، عسل، لكن هل هذا مثل هذا؟ أبدا، لا يمكن أن تتصور ما في الآخر. فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين. أيضا قليل من جهة أمده، من جهة أمده مهما كان فهو قليل. الذين بقوا في كهفهم 300 سنين قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. والذي أماته الله 100 عام ثم بعثه قال: لبثت يوما أو بعض يوم. وقد قال الله: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. مهما طال الأمد في الدنيا فإنه قليل. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولهذا قال: والآخرة خير لمن اتقى. الآخرة خير، خير من الدنيا، وهي اسم تفضيل حذفت منه همزة الأفعل تخفيفا لكثرة وروده في كلام الناس، ومثله شر، ومثله الناس وأصله أناس، ومثله الله أصله الإله. فالعرب يحذفون أحيانا بعض الحروف الكلمة لكثرة استعمالها. طيب، خير في أي شيء؟ خير في نوعه وجنسه ومدته. ولهذا قال في سورة سبه: والآخرة خير وأبقى. ولا نعم، بل تؤثرون هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقول لمن اتقى هذا قيد لا بد منه، لأن الآخرة ليست خيرا لغير المتقين بل هي شر، وإنما هي خير لمن اتقى. واتقى أصله من الوقاية، فأصل اتقى اوتقى، لكن قلبت الواو تاء لعلة تصريفية ثم أدغمت التاء بالتاء. وهنا ذكرت التقوى، واعلم أنه إذا ذكرت التقوى وحدها شملت البر، وإذا ذكر البر وحده شمل التقوى، وإذا ذكر البر والتقوى جميعا صار البر فعل الطاعات والتقوى ترك المحرمات. فقوله تعالى: تعاونوا على البر والتقوى. البر فعل الطاعات، التقوى ترك المحرمات. هنا لمن اتقى يشمل البر والتقوى. وقوله خير لمن اتقى، يعني أما غير المتقي فليست خيرا له، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما يتعلق بذلك. ولا يظلمون فتيلا، فيها قراءتان: ولا يظلمون ولا تظلمون فتيلا، كما أن في أيضا كلمة سبقت فيها 3 قراءات، وهي قوله عليهم فلما كتب عليهم، فيها ضم الهاء والميم وكسر الهاء وضم الميم وكسرهما جميعا. ضم الهاء والميم وكسر ضم الهاء والميم وكسر الهاء وضم الميم وكسرهما جميعا. الأول عليهم، الثاني عليهم، الثالث عليهم، عليهم القتال. نعم، الثاني كسر الهاء وضم الميم، عليهم القتال، هذا هو المعروف في المصحف الآن، كسر الهاء وضم الميم. طيب، ولا يظلمون فتيلا، وفي قراءة ولا تظلمون فتيلا، إن كانت بالتاء فهي من جملة القول الذي أمر الله نبيه أن يقوله، ولا تظلمون فتيلا، يعني قل لهم لا تظلمون فتيلا، وإن كان بالياء فهي من كلام الله عز وجل، يعني ولا يظلمون فتيلا تكون من الله عز وجل. الفتيل هو الخيط الذي يكون في بطن النواة، عرفتم؟ النواة فيها ثلاثة أشياء يضرب بها المثل في الحقارة: النقيل والقطمير والفتيل. الفتيل هو الخيط الذي يكون في بطنها، بطن النواة. النواة تعرفون؟ ما تعرف النواة؟ العدس، تمر. في بطنها خيط، تعرفون؟ هي خارجي، مو في وسط. طيب، هذا يسمى فتيل، عليها سلم يسمى ايش؟ قطمير، في ظهرها نقرة يسمى النقير، هذه النقرة منها يخرج العرق إذا دفنتها في الأرض وأراد الله عز وجل أن تنبت خرجت العرق من هذه النقرة. نعم، ثم انتشر في الأرض، بعد مدة يكون كل المخ اللي فيها راح انسحب، ما يبقى إلا القشر الذي هو جلدها، ليس الفتيل، نعم ليس، نعم ليس القطمير. يضرب المثل، يضرب في هذه الأشياء الثلاثة، يضرب بها المثل في قلة الشيء وحقارته، يعني أن جميع الناس لا يظلمون فتيلا، كل يجازى بعمله، كل يجازى بعمله، ولكن بقي أن يقال كم عمر الكافر في الدنيا؟ لنقول 100 سنة، 100 سنة، خلوا من غير هذه العمر، 100 سنة كم يبقى في النار؟ أبد الآبدين، أبد الآبدين. لو قال قائل هذا ظلم، يعني كيف يكون الجزاء أبد الآبدين والعمل محدد 100 سنة أو نحو ذلك؟ نقول استوعب ظلمه وكفره جميع حياته في الدنيا، فليستوعب جزاؤه جميع بقائه في الآخرة. ثم هو قد أعذر إليه وقد بين له، ليس له عذر، الأمر ليس مبهما حتى يقال إنه ظلم. نعم نعم، كيف ما أنا قائل يا جماعة، أنا قائل يقول في شيء الوصى خلينا منك كذا، أنا لا، يمكن نقلته عن غيره، نقلته عن غيره، هي لا تحتم. نعم، لأن هذا الواحد اللي صار مغتسل بالصابون وحالك ما يصل شيء. نعم،
جامعة مانعة.
نعم.
وقلنا في الطاغوت في هذه الآية أنه من قاتل في غير سبيل الله.
نعم.
ولكن يا شيخ في أحاديث تبين أن الذي يقاتل مثلا في سبيل دفاع النفس أو في سبيل دفاع عرضه فهذا مأجور حتى لو مات يموت شهيدا.
نعم.
وهو في غير سبيل.
لا كيف ماذا فاصل الله هنا لأنك مأمور بحفظ نفسك والدفاع عنه، يعني ليس في سبيل الله أنه خاص بقضاء الكفار. هنا يصح أن يكون في سبيل الله كل شيء أمر الله به فهو في سبيل. نعم. وبقاء المسلم فيه على كلمة الله. نعم. خالد. ايش لان نيته ما هو صحيح، لانهم يوم القيامه يعترفون بالايمان ويؤمنون حقا. نعم. لا يظلمون. إيه هذه قلنا بيت هذه من بقية الخطاء. قل متاع الدنيا قليل، يعني قل لهم متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وأنتم لا تظلمون. إيه؟ إذا قلنا إن من الله ولا تظلمون فتيلة صارت خطابا حتى للرسول وخطابا مع الكفار. واضح.
قلنا أول للأغراب ولتحقيق ما سبق، وقلنا لا تأتي في كلام الله عز وجل.
لا في كلام الله.
لا تأتي في كلام الله.
لا تأتي. نعم.
للتنويع والإقرار. يعني التنويع قلنا.
يعني بعضهم مثل خشية الله وبعضهم عشان.
لا في الأغراب عشان. يعني 100,000 بل يسجد.
نعم.
قد يقول قائل من الله عز وجل. يعني علي ما لم يسأل فبعد ذلك تبين له أنهم يزيدون فقال بل يزيدون كمن يقول يعني قد يولد قول يولد هذا الكلام
وش
يقول يعني الآن عندنا كلام المخلوق يقول هذا الشيء يعني بالعدد يقول هذا 10 فبعد ذلك تبين له أنه أقص يقول بل 12
لكن هل يمكن هذا في كلام الله؟
لا يمكن ولكن كيف نحن نرد على إذا قلنا
أنها تأتي الإضراب. نعم الإضراب بطال وإضراب انتقال وإضراب انتقال هذا انتقال وهو معنى ناطر الأول وجاب الثاني المعنى معنى لا يجب تحقق هذا الأمر أنهم لا يمكن أن ينقصوا عن 100,000 والتحقيق وصل
الله
هذه ثارة من قيم
ألا يكون فيها نفس الإضراب؟
لا هذه ما يرفع المعنى أنهم 100,000 ولا يزيد.
تحقيق ما سبق.
أي إذا قلنا تحقيق سبق ما سبق فالمعنى أنهم 100,000 ولا يزيد. لكن أتى بقول أو يزيدون تحقيقا لما سبق.
يعني لا ينقص.
يعني لا ينقص. نعم. أيه. نقول سبب النزول يعني العلماء تكلموا وسموا أيضا الذي قالوا الكلام سموا فما دامت المسألة واقعة وأن المسلمين في مكة كان عندهم حمية قوية ضد قريش الذين امتهنوهم وظلموهم ثم بعد ذلك يعني ضعفت نفوسهم لأن المنافقين أصلا ما طلبوا القتال أصلا ما طلبوا حتى قيلهم كفوا أيديكم وكلمة قيلهم كفوا أيديكم معناه أنهم طلبوا ولكن قيلوا كفوا أيديكم نعم أحيانا تنصف ويكون الثاني حال لو قلت نعم لو قلت رأيت زيدا قائما بعين نصبت الآن لكن الثاني ماذا نعرف حال إذا إيه؟ ثلاثة. ايش؟ اي انا رأي هذا صحيح، لكن انت سمعت لغيره في امور تربويه، مجالس تربويه، نحثكم على الاخلاق الطيبه الفاضله وعلى السلام ابتداء وردا، ولكن لم نجد تطبيقا. ما هو يعني تكلم دائما على هذا، تكلم دائما على هذا، لكن الان نشوف الطلبه يمر الثاني الواحد باخيه لا يرد عليه، لا يسلم عليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في حفرة مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا
يكادون
يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة من الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أرسلناك من الناس رسولا، وكفى بالله شهيدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة إلى آخره. ما هي الكلمة التي فيها ثلاث قراءات في هذه الآية؟ كلمة علي. نعم، القراءات أصبر أصبر، كسرها وضم الميم. اقرأ.
عليهم.
نعم.
الثانية كسر الهاء وكسر الميم. عليهم.
نعم.
الثالثة ضم الهاء وضم الميم. عليهم.
أحسنت. تمام. طيب، وما هي الكلمة اللي فيها قراءتان؟ نعم. ها؟ يظلمون. لا خطأ، يظلمون يعني بالتاء والياء والحركات واحدة. أظن أخذنا الفوائد يعني. لا، قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في هذه الآية فوائد، منها التعجب أو الدعوة للتعجب لما يكون محل تعجب، لأن ذكرنا أن الاستفهام للتعجيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يتعجل الشيء فإذا نزل به نكص عنه. هؤلاء تعجلوا القتال فلما أمروا به نكص بعضهم عنه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. ويتبرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي الإنسان أن يتدخل في أمر يعجز عن الخروج منه، يتدخل في أمر يعجز عن الخروج منه. ولهذا جاء في الأثر: لا يذل أحدكم نفسه. قالوا: كيف يذل نفسه؟ قال: يتكلم في أمر ثم لا يستطيع الخروج منه. هذا الأثر أو معنى. ووجه كون ذلك إذلالا للنفس أن الإنسان إذا شرع في الشيء ثم عجز عنه وتأخر صار عند الناس، نزلت قيمته عند الناس، وقالوا هذا رجل متسرع، هذا رجل متعجل، كيف يدخل في أمر وهو لا يعرف كيف يخرج منه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يقوم بالجهاد فليحسن الأعمال أو العبادات الخاصة، لأنه أمر بها بقوله كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن فوائد الآية الكريمة أن القتال فرض، قتال الكفار فرض بقوله فلما كتب عليهم القتال. وهنا أسئلة، فالأول هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ نقول الأصل أنه فرض كفاية، هذا الأصل أنه فرض كفاية، ويكون فرض عين على ما قال العلماء في أربعة مواضع.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.
جواز الإجارة، جواز البيع دون الإجارة. قال البيع لأنه يملك عين البناء فهو ملكه له أن يبيعه، وأما المنافع فالناس سواء في المسجد الحرام. ومذهب الشافعي جواز البيع والإجارة، وهو الذي عليه الأمر الآن، لكن احتكارها هذا هو الممنوع، بمعنى أنه إذا جاء وقت الموسم زدنا في إجارتها لأن الناس محتاجون إليها، هذا هو الممنوع. ولهذا يؤسف أن الناس في زمن الموسم فيما سبق من الآن ما أدعنا يزيدون السلع الاستهلاكية. إذا كان الخبز 4 بريال يجعلونه 2 بريال، ها؟ وبغير الموسم 4 بريال. أين أعوذ بالله، هذا كان إيش؟ بس ترى يمكن تغسل الخبز يا آدم، بعض الخبز كبيرة 1 بريال. العادي العادي إذا صار يباع 3 بريال في الموسم كم يباع في الموسم؟ 4 بريال، يعني معناها الربع. وهذا خلاف عمل الجاهلية. الجاهلية يخدمون الحجاج ويسقونهم النبيذ مجانا. الله أكبر. والصلاة القائمة عجمة. أعراب عندنا سمع.
إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس فخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون
فتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وقاتلوا في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فما المراد بالطاغوت هنا؟ كما فهو طاغوت حتى لو قاتل حمية وعصبية. طيب هل لك دليل على هذه القاعدة التي دعمتها؟ يعني مثال آخر يؤيد، ويمكن أن نأخذ من تكاثر الأمثلة قاعدة. أين نعم، فإن كلمة ثبات قد تشكل على الإنسان، لكن إذا قرنت بهذه عرف، وأشياء كثيرة يعني من هذا النوع أو قريبا منه. طيب يؤخذ من قوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا أنه ينبغي في الحث على الجهاد أن يبين ضعف العدو، فهو عكس ما قال الفقهاء إنه يمنع المخذل والمرجف. منين يا خالد؟ ما هو المقصود في هذا؟ إغراء المسلمين على القتال. طيب عكسه إيش؟ المرجف الذي يقول العدو قوي ليس لنا به قوة ولا نستطيع مقابلته وما أشبه ذلك، أقول هذا عكس. فيستفاد من هذا أنه ينبغي أن تذكر حال العدو بالضعف حتى يشتد ويقوى جانب الإنسان. وأظن أخذنا فوائدها. ها؟ طيب يلا ناخذ من فوائد هذه الآية الكريمة الذين آمنوا وقاتلوا في سبيل الله بيان أن الإيمان يحمل على الإخلاص، لقولها الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. ويمكن أن نقيس على هذا بقية الأعمال الصالحة، فالذين آمنوا يتعلمون العلم لحفظ شريعة الله ونشرها بين عباد الله، والذين آمنوا يتعبدون لله تعالى بالصلاة والصدقة وغير ذلك تقربا إلى الله. عكس ذلك الذين كفروا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على المؤمنين بالإخلاص، لأن الله ساق ذلك ثناء عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن من قاتل في غير سبيل الله ففيه خصلة من خصال الكفر، لقوله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. حتى لو كان مؤمنا يصلي ويصوم ويزكي ويحج فقاتل حمية أو عصبية ففيه شبه من الكفار وخصلة من خصال الكفر. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب قتال أولياء الشيطان. تؤخذ منين الأخ؟ أي أنت؟ السؤال ألا سمعنا؟ إيش السؤال؟ جل مكبر الصوت ما هو خفي. هذا معنى قولك ما هو السؤال؟ من قوله فقاتلوا أولياء الشيطان، فأمر الله تعالى بقتال أولياء الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة ذكر ما يحمل على الامتثال. تؤخذ قبلها الآية قول أولياء الشيطان، لأن هذا فيه الحث والإغراء على مقاتلته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار المحاربين من أولياء الشيطان، لقوله أولياء الشيطان. وكيف كانوا أولياء؟ سبق أن أشرح ذلك أنهم يمتثلون لأمره ولنهيه. فإذا أمرهم بالفحشاء امتثلوا، إذا نهاهم عن البر امتثلوا، فبذلك صاروا له أولياء. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ضعف الشيطان، أو بالعبارة أعم بيان ضعف ما يعمله الشيطان بالكيد أو بغير الكيد، لأنه إذا كان كيده ضعيف فما لا يكيد به أضعف، لقوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يخشى أو يخاف أولياء الشيطان، لأن أولياء الشيطان ضعفاء، كما أن الشيطان الذي هو وليهم كيده ضعيف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان يكيد للإنسان، لقوله إن كيد الشيطان، فأحذر كيده، لا يغرنك، ربما يوسوس لك في التهاون بالعبادة المطلوبة أو في غشيان العبادة الممنوعة، ويقول الله هو الرحيم، الأمر سهل، افعل وتب، حتى يكيد لك فتقع في السباك، فاحذر كيده. ثم قال الله تبارك وتعالى وهو ابتداء درس الليلة: ألم تر إلى الذين قيل لهم أفوا أيديكم إلى آخره. الاستفهام هنا استفهام تعجيب، يعني اعجب بحال هؤلاء. وقوله ترى يحتمل أن تكون رؤية علمية أو رؤية بصرية، والظاهر أنها رؤية علمية، يعني تعجب من حال هؤلاء بقلبك وفكرك. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديهم، والقائل مبهم، والظاهر أنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول كفوا أيديكم أي منعوها عن القتال، وذلك أن بعض الصحابة الذين كانوا في مكة لما ظلمتهم قريش وضيقت عليهم قالوا أفلا نقاتلهم، لماذا يحجرون علينا ويظلموننا، أفلا نقاتلهم؟ فقيل لهم كفوا أيديكم لا تقاتلوا، لأن القتال في غير موضعه مهلكة، فلا تقاتلوا، كفوا أيديكم. وتعلمون أن الناس في مكة مضطهدون، مظلومون، ليس لهم شوكة وليس لهم دولة، فالقتال غير لائق إطلاقا. فقيل لهم كفوا أيديكم أي عن القتال. والدليل أن المراد عن القتال قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، أي كف ذلك، كفها عن القتال، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني قوموا بالعبادات الخاصة التي ليس فيها قتال ولا جهاد. أقيموا الصلاة، وهذه عبادة خاصة بالإنسان لا تتعداه إلى غيره، وآتوا الزكاة، وهذه عبادة تتعداه إلى غيره لكنها عبادة. فالزكاة مثلا لا يراد بها مجرد الإحسان إلى الفقراء، أهم شيء فيها أن تتعبد لله ببذل المحبوب وهو المال لنيل المطلوب. ولهذا يغلط من يفهم من الزكاة أنه لا يراد بها إلا مجرد نفع المستحقين، هذا ليس المقصود. المقصود التعبد لله ببذل ما كسب، وكلنا يحب المال كما قال تعالى: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير أي المال لشديد. فيقول أقيموا الصلاة وهي عبادة خاصة لا تتعدى الإنسان، وآتوا الزكاة وهي عبادة متعدية. وآتوا الزكاة، الصلاة معروفة هي عبادة، أو هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهنا يجب أن تلحقوا بالتعاريف التي عرفها الفقهاء في العبادات، أن تلحقوا بها التعبد لله. نحن نجد في كتب الفقهاء مثلا الصلاة هي أقوال وأفعال معلومة، هذا ما يكفي، لأن الإنسان لو أراد أن يقول هذه الأقوال ويفعل هذه الأفعال بدون تعبد الله ما صار صلاة. يجب أن نزيد إيش؟ التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة مقتتمة بالتكبير مقتتمة بالتسليم. ثانيا الزكاة، الزكاة نقول هي التعبد لله ببذل جزء من المال على وجه مخصوص معروف من السنة. وقولها آتوا الزكاة، نعلم أن آتى تنصب مفعولين، أصلهما ليس أصلهما المبتدأ والخبر بل من باب كسر. فإذا آتوا الزكاة الفاء المفعول الثاني محذوف، تقدير مستحقها أو أهلها. وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال، أي فلما فرض، والكتب بمعنى الفرض لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا، كتب أي فرض. ومتى فرض؟ فرض حين هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه إلى المدينة، وكان لهم دولة وكان لهم شوكة، أمروا بالجهاد، وأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وكان فرض الجهاد في السنة الثانية من الهجرة، فرض الجهاد على المسلمين لما كتب عليهم القتال. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. إذا فريق منهم من الذين طلبوا أن يقاتلوا وهم في مكة، فلما كتب عليهم القتال في المدينة تخلف فريق منهم وزالت عزيمته التي كانت عليه التي كانت له في مكة. إذا فريق منهم أي طائب منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يخشونهم أي يخافونهم ويتقونهم، كخشية الله أي كخشيتهم لله. ولهذا نقول إن هذا المصدر مضاف إلى مفعوله أو فاعله، مفعوله، والتقدير كخشيتهم لله، كخشية الله. أو أشد خشية، أو حرف عطف، لكن هل هي للشك أو للتنويع أو للإضرار؟ نقول أما للشك فلا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن الله يشك عز وجل، الله عالم. الإنسان يشك يقول هذا مثل هذا أو أحسن. هل هي للتنويع؟ يعني ان بعضهم يخشون الناس خشية الله وبعضهم يخشون الناس اشد خشية، يحتمل. او للإضرار، نعم، وان المعنى بل اشد خشية، نعم. او لتحقيق ما سبق، نعم، يحتمل ايضا. ولهذا لما قال الله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال العلماء كيف أو يزيدون؟ الله لا يعلم، يعلم عز وجل أنهم بعدد معين، فكيف قال أو يزيدون؟ نقول لا شك هنا، أو ليست الشك قطعا، لكن بعضهم قال إنها للإضراب والمعنى بل يزيدون، وبعضهم قال إنها لتحقيق ما سبق، كما تقول هذا مثل هذا إن لم يكن مثله فهو أعلى منه مثلا، فيقول أو لتحقيق ما سبق. أما للتنويع في الآية أرسلناه والعلماء يلبنوا ويزيدون فلا تصلح فلا تأتي لأنها طائفة واحدة لا يمكن فيها التمييز. على كل حال أو في مثل هذا السياق لا يمكن أن نجعلها للشك لأن الشك لا يمكن أن يقع في خبر الله عز وجل. أو أشد خشية يعني أعلى وأعظم خشية. واعلم أن الخشية والخوف تترادفان بمعنى أن إحداهما أي إحدى الكلمتين يأتي في مكان آخر كثيرا، لكن قالوا إن هناك فرقا دقيقا بينهما. فمن الفروق أن الخشية مبنية على علم، مبنية على علم، بخلاف الخوف فقد يأتي عن وهم لا حقيقة له، لكن الخشية عن علم. قد يرى الإنسان شبحا من بعيد فيظنه عدوا ولكنه فيخاف، نقول هذا خوف ولا خشية؟ خوف، لأنه مبني على وهم. قد يكون شجرة ما هي عدو، لكن إذا رأى أنه عدو وأنه متسلح حينئذ يخشى. واستدلوا لقولهم هذا بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأورد على هؤلاء قول الله تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهنا خوف. فأجيب بأن قوله من فوقهم يمنع أن يكون هذا الخوف وهما، بل هو خوف عن علم. كذلك قالوا إن الخشية تكون من عظمة المخشي، والخوف يكون إما من عظمة المخوف وإما من ضعف الخائف. انتبه. وعلى هذا فإذا خاف صبي له 7 سنوات من صبي له 10 سنوات نقول هذه خشية ولا خوف؟ خوف، لا خوف، لأن الصبي الذي له 10 سنوات ضعيف ما يخشى منه، لكن لضعف الصبي الثاني الذي له 7 سنوات صار يخاف ونقول هذا خوف وليس بخشية. طيب، خشية الله عز وجل خشية لا شك، لأنها بعظمة المخشي عز وجل، وكل من سوى الله فهو ضعيف بالنسبة لله، كما قال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض غير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. طيب، وقالوا أيضا إن الخشية أشد من الخوف، واستدلوا لهذا بالاشتقاق، قالوا لأن الشين والياء والخاء في جميع تصرفاتها تدل على غلظة، ومنه الشيخ شين ياء خاء تدل على ايش؟ كبر، تقدم سن، والإنسان إذا كبر وتقدم سنه صلب عوده، إذا أردت أن تعدله انكسر ما فيها، لكن الصغير لين يمكن تعدله إذا مال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوصي السرايا والبعوث، قال اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم أي شبابهم. وقالوا أيضا من الخيش، نعم ما هي مال خاء يأشين. طيب الخيش غليظ ولا أيوة الحرير؟ نعم الحرير أغلظ يا محمد. كيف تجيب ما تقول ما اسمه؟ طيب قالوا إنه أغلظ، فهذا يدل على أن الخشية أعظم وأشد. طيب يقول يخشون الناس خشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت عن القتال؟ سبحان الله، بالأمس تطلبونه والآن تعترضون عليه. وهذا يدل على ضعف الإنسان مهما بلغ في المنزلة. لما كتبت عليه المقتال؟ لما الاستفهام هنا إما للتعجب وهو أليق بحال الصحابة، وإما للإنكار وهو بعيد بالنسبة لحال الصحابة رضي الله عنهم. نعم، لما كتبت عليه المقتال؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب. لولا بمعنى هلا، فهي للتحضير. أخرتنا إلى أجل قريب، ولم يقولوا إلى أجل بعيد، لأن الدنيا كلها قريب، مهما طالت في الإنسان الحياة فإنها قريب. وهذا يدل على جبن وخور، لأنه لا يلزم من فرض القتال أن يموتوا. وكم من إنسان قاتل وجالد وخاض الغمار وقطع صفوف الأعداء ولم يقتل. ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، كم قاتل وكم حارب ومات على فراشه، وقال ها أنا أموت على فراشي كما يموت الحمار، فلا نامت أعين الجبناء. فيقال لا ينزل من القتال أن يقتل الإنسان، يفرض عليه الجهاد ويجاهد وينجو. لما كتبت عن القتال؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وهنا يحتمل أن يكون قريب من كلامهم، وأنهم لا يريدون امتداد العمر الطويل، لأنهم يعرفون أن الدنيا كلها قريبة. ويحتمل أن كلامهم انقطع إلى قول إلى أجل، ولكن الله بيّن أن الأجل مهما كان فهو قريب. قل، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، متاع الدنيا قليل. والله متاع الدنيا قليل، لا بالنسبة لنوعه ولا لجنسه ولا لأمده، قليل. كل ما في الدنيا من نعيم لا يقاس بنعيم الآخرة، كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. حتى ما يوجد في الدنيا ويوجد له نظير في الآخرة فالفرق عظيم. الفرق بينهما كما كالفرق بين الدنيا والآخرة، فيهما فاكهة ونخل ورمان، لحم، خمر، لبن، ماء، عسل، لكن هل هذا مثل هذا؟ ابدا، لا يمكن ان تتصور ما في الاخر. فلا تعلم نفس ما اخفي له من قرة اعين. ايضا قليل من جهه امده، من جهه امده مهما كان فهو قليل. الذين بقوا في كهفهم 300 سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، والذي أماته والله 100 عام ثم بعثه قال لبثت يوما أو بعض يوم. وقد قال الله أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. مهما طال الأمد في الدنيا فإنه قليل. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولهذا قال والآخرة خير لمن اتقى. الآخرة خير من الدنيا، وهي اسم تفضيل حذفت منه همزة الأفعل تخفيفا لكثرة وروده في كلام الناس، ومثله شر، ومثله الناس وأصله أناس، ومثله الله أصله الإله. فالعرب يحذفون أحيانا بعض الحروف الكلمة لكثرة استعمالها. طيب، خير في أي شيء؟ خير في نوعه وجنسه ومدته. ولهذا قال في سورة سبه والآخرة خير وأبقى، ولا نعم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقول لمن اتقى هذا قيد لا بد منه، لأن الآخرة ليست خيرا لغير المتقين بل هي شر، وإنما هي خير لمن اتقى. واتقى أصله من الوقاية، فأصل اتقى اوتقى، لكن قلبت الواو تاء لعلة تصريفية ثم أدغمت التاء بالتاء. وهنا ذكرت التقوى، واعلم أنه إذا ذكرت التقوى وحدها شملت البر، وإذا ذكر البر وحده شمل التقوى، وإذا ذكر البر والتقوى جميعا صار البر فعل الطاعات والتقوى ترك المحرمات. فقوله تعالى تعاونوا على البر والتقوى، البر فعل الطاعات، التقوى ترك المحرمات. هنا لمن اتقى يشمل البر والتقوى. وقوله خير لمن اتقى يعني أما غير المتقي فليست خيرا له، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما يتعلق بذلك. ولا يظلمون فتيلا، فيها قراءتان، ولا يظلمون ولا تظلمون فتيلا، كما أن في أيضا كلمة سبقت فيها ثلاث قراءات، وهي قوله عليهم فلما كتب عليهم، فيها ضم الهاء والميم وكسر الهاء وضم الميم وكسرهما جميعا. ضم الهاء والميم وكسر ضم الهاء والميم وكسر الهاء وضم الميم وكسرهما جميعا. الأول عليهم، الثاني عليهم، الثالث عليهم، عليهم القتال. نعم، الثاني كسر الهاء وضم الميم، عليهم القتال، هذا هو المعروف في المصحف الآن، كسر الهاء وضم الميم. طيب، ولا يظلمون فتيلا، وفي قراءة ولا تظلمون فتيلا، إن كانت بالتاء فهي من جملة القول الذي أمر الله نبيه أن يقوله، ولا تظلمون فتيلا، يعني قل لهم لا تظلمون فتيلا، وإن كان بالياء فهي من كلام الله عز وجل، يعني ولا يظلمون فتيلا تكون من الله عز وجل. الفتيل هو الخيط الذي يكون في بطن النواة، عرفتم؟ النواة فيها ثلاثة أشياء يضرب بها المثل في الحقارة، النقير والقطمير والفتيل. الفتيل هو الخيط الذي يكون في بطنها، بطن النواة. النواة تعرفون؟ ما تعرف النواة؟ العدس، تمر، في بطنها خيط، تعرفون؟ هي خارج، مو في وسط. طيب، هذا يسمى فتيل، عليها سل يسمى ايش؟ قطمير، في ظهرها نقرة يسمى النقير. هذه النقرة منها يخرج العرق، إذا دفنتها في الأرض وأراد الله عز وجل أن تنبت خرجت العرق من هذه النقرة. نعم، ثم انتشر في الأرض، بعد مدة يكون كل المخ اللي فيها راح انسحب، ما يبقى إلا القشر الذي هو جلدها، ليس الفتيل، نعم ليس، نعم ليس القطمير. يضرب المثل، يضرب في هذه الأشياء الثلاثة، يضرب بها المثل في قلة الشيء وحقارته، يعني أن جميع الناس لا يظلمون فتيلا، كل يجازى بعمله، كل يجازى بعمله. ولكن بقي أن يقال كم عمر الكافر في الدنيا؟ لنقول 100 سنة 100 سنة خلوا من غير هذه الأمور 100 سنة كم يبقى في النار؟ أبد الآبدين أبد الآبدين. لو قال قائل هذا ظلم، يعني كيف يكون الجزاء أبد الآبدين والعمل محدد 100 سنة أو نحو ذلك؟ نقول استوعب ظلمه وكفره جميع حياته في الدنيا، فليستوعب جزاؤه جميع بقائه في الآخرة. ثم هو قد عذر إليه وقد بين له، ليس له عذر، الأمر ليس مبهما حتى يقال إنه ظلم. نعم نعم. كيف؟ ما أنا قايل يا جماعة، أنا قايل يقال في كذا الوصى خلينا منك كذا. أنا لا، يمكن نقلته عن غيري، نقلته عن غيري. هي لا تحتم. نعم، لأن هذا الواحد إذا صار مغتسل بالصابون وحاك ما يصل شيء. نعم.
جامعة مانعة.
نعم.
وقلنا في مفهوم
الطاغوت
في هذه الآية أنه من قاتل في غير سبيل الله.
نعم.
ولكن يا شيخ في أحاديث تبين أن الذي
يقاتل مثلا
في سبيل
دفاع
نفسه أو في سبيل
دفاع عرضه
فهذا مأجور حتى لو مات
يموت
شهيدا.
نعم. وهو في غير سبيل الله. لا، كيف مأجور؟ بحفظ الله. وفي سبيل الله. لأنك مأمور بحفظ نفسك والدفاع عنه، يعني ليس في سبيل الله أن الخاص بقضية الكفار. هنا يصح أن يكون في سبيل الله كل شيء أمر الله به فهو في سبيله. نعم. وبقاء المسلم فيه على كلمة الله. نعم. خالد. ايش ايش؟ لأن نيته
لن يبقى على الكفر
باقيا. ما هو صحيح، لأنهم يوم القيامة يعترفون بالإيمان ويؤمنون حقا. نعم. لا، يظلمون. إيه هذه قلنا بيت هذه من بقية الخطا. قل متاع الدنيا قليل، يعني قل لهم متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وأنتم لا تظلمون. إيه؟ إذا قلنا إن من الله ولا تظلمون فتيلة صارت خطابا حتى للرسول، وخطاب الآن مع الكفار. واضح.
قلنا أول للأغراب ولتحقيق ما سبق، وقلنا لا تأتي في الشك في كلام الله عز وجل.
لا، في غير كلام الله
لا تأتي في كلام الله، لا تأتي في الشك،
لا تأتي. نعم.
للتنويع والإقرار، يعني التنويع قلنا
يعني بعضهم مثل خشن الله وبعضهم عشان
في الأغراب عشان يعني 100,000 بل يسيكم.
نعم.
قد يقول قال الله عز وجل يعني علي مال المسألة، فبعد ذلك تبين لهم أنهم يزيدون فقال بل يزيدون. كمن يقول قد يريد قول يريد هذا الكلام،
وش
يقول؟ يعني الآن عندنا كلام مخلوق، يقول هذا الشيء يعني بالعدد، يقول هذا 10.
نعم.
فبعد ذلك تبين له أنه أخص يقول لا بل 12.
لكن هل يمكن هذا في كلام الله؟
لا يمكن. ولكن كيف نحن نرد على إذا
قلنا حتى الإضراب؟ نعم، الإضراب بطال وإضراب انتقال. وإضراب انتقال هذا انتقال، وهو معنى النقط الأول وجاب الثاني. المعنى معنى لا يجب تحقق هذا الأمر، أنهم لا يمكن أن ينقصوا عن 100,000.
والتحقيق وصل
الله هذه ترى من قيم
ألا يكون فيها نفس الاقتراب؟
لا لا هذه ما يرفع. المعنى أنه 100,000 ولا يزيد. أي إذا قلنا تحقيق سبق ما سبق فالمعنى أنه 100,000 ولا يزيد. لكن أتى بقول أو يزيدون تحقيقا لما سبق.
يعني لا ينقص.
يعني لا ينقص. نعم. أي. نقول سبب النزول يعني العلماء تكلموا وسموا أيضا الذي قالوا الكلام سموا. فما دامت المسألة واقعة وأن المسلمين في مكة كان عندهم حمية قوية ضد قريش الذين امتهنوهم وظلموهم ثم بعد ذلك يعني ضعفت نفوسهم لأن يعني المنافقين أصلا ما طلبوا القتال أصلا ما طلبوا حتى قلم كفوا أيديكم. وكلمة قلم كفوا أيديكم معناه أنهم طلبوا ولكن قلم كفوا أيديكم. نعم. أحيانا تنصب ويكون الثاني حال. لو قلت نعم لو قلت رأيت زيدا قائما بعين نصبت له لكن الثاني ماذا نعلم حال هنا ثلاثة. ايش اي انا رأي هذا صحيح لكن انت سمعتني غيره في امور تربويه مجالس تربويه نحثكم على الاخلاق الطيبه الفاضله وعلى السلام ابتداء وردا ولكن لم نجد تطبيقا. ما هو يعني تكلم دائما على هذا تكلم دائما على هذا لكن الان نشوف الطلبه يمر الثاني الواحد باخيه لا يرد عليه لا يسلم عليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في موقف مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا
يكادون
يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أرسلناك من الناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة إلى آخره. ما هي الكلمة التي فيها ثلاث قراءات في هذه الآية؟ كلمة علي. نعم القراءات اصبر كسر الهاء وضم الميم اقرا
عليهم.
نعم
الثانيه كسر الهاء وكسر الميم عليهم.
نعم
الثالثه ضم الهاء وضم الميم عليهم.
احسنت تمام. طيب وما هي الكلمه اللي فيها قراءتان؟ نعم ها يظلمون لا خطأ. يظلمون يعني بالتاء والياء والحركات واحدة. أظن أخذنا الفوائد يعني. لا قال الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في هذه الآية فوائد، منها التعجب أو الدعوة للتعجب لما يكون محل تعجب، لأن ذكرنا أن الاستفهام للتعجيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يتعجل الشيء فإذا نزل به نكص عنه. هؤلاء تعجلوا القتال فلما أمروا به نكس بعضهم عنه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي للإنسان أن يتدخل في أمر يعجز عن الخروج منه، يتدخل في أمر يعجز عن الخروج منه. ولهذا جاء في الأثر لا يذل أحدكم نفسه. قالوا كيف يذل نفسه؟ قال يتكلم في أمر ثم لا يستطيع الخروج منه. هذا الأثر أو معناه. ووجه كون ذلك إذلالا للنفس أن الإنسان إذا شرع في الشيء ثم عجز عنه وتأخر صار عند الناس نزلت قيمته عند الناس، وقالوا هذا رجل متسرع، هذا رجل متعجل، كيف يدخل في أمر وهو لا يعرف كيف يخرج منه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يقوم بالجهاد فليحسن الأعمال أو العبادات الخاصة لأنه أمر بها، بقوله كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن فوائد الآية الكريمة أن القتال فرض، قتال الكفار فرض، بقوله فلما كتب عليهم القتال. وهنا أسئلة، فالأول هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ نقول الأصل أنه فرض كفاية، هذا الأصل أنه فرض كفاية، ويكون فرض عين على ما قال العلماء في أربعة مواضع.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.